نقرأ بقراءة خلف عن حمزة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله عز وجل مساءكم في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الموافق للعشرين من شهر جمادى الثانية لعام 38 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ومشايخنا ووالدينا أجمعين. لازال الحديث كما تسمعون عن قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه. ولاحظوا أن الله عز وجل هنا بعدما اجتاز بموسى عليه الصلاة والسلام قومه البحر، اتخذ موعدا لموسى عليه الصلاة والسلام، وكان 30 ليلة، ثم أتمها بعشر، فتم ميقات ربي 40 ليلة. وأوحى الله عز وجل وألقى إليه الألواح وأخذها موسى عليه الصلاة والسلام. لكن ما الذي حدث في قوم موسى عليه الصلاة والسلام في هذه 40 ليلة؟ أولا، تعرفون أن الله عز وجل ذكر أن موسى عليه الصلاة والسلام أوصى أخاه هارون بأن يخلفه في قومه خيرا، وأن لا يشدد على قومه. ولكن هؤلاء القوم كما ذكرنا لكم ومر معنا قبل أنهم لما جازوا البحر قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لا زال عندهم نوع من الغفلة والضعف في إيمانهم، بل وربما نوع من التردد. ويشاء الله عز وجل إلا أن يمحص عباده المؤمنين. ولذلك هذه القصة لنا فيها عظة وعبرة، من جهة أن كثيرا من الناس يقول لماذا يفتننا الله عز وجل، أو لماذا يختبرنا الله عز وجل. فنقول لله عز وجل في ذلك حكمة. فمن الناس من لا يصقل إيمانه ولا يرسخ إلا إذا مرت عليه تلك الفتن التي يختبر الله عز وجل فيها، فيقوى إيمان المؤمن ويتبين ضعف الضعيف، بل نقول يتبين الدخيل من الصقيل. وهذه المحن هي مثل الأمراض التي تصيب الإنسان في جسده، فكلما أصابه مرض كسب مناعة من ذلك المرض بعد شفائه وارتفاعه عنه بحول الله عز وجل وقوته وفضله ومنته. وهكذا إيمان العبد لا يصقل ويقوى ويكتسب المناعة إلا بعد أن تمر به تلك المحن والفتن. ولذلك كان أعظم الناس بلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الأمثل، فالأمثل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يبتلى على قدر دينه، ولا يزال الرجل يبتلى على قدر دينه. ولذلك ينبغي على العبد أن يثبت في هذه المواطن التي يهز أو تهز فيها الريح أصحاب القلوب الضعيفة، أصحاب القلوب الضعيفة، ولا يسأل الله عز وجل البلاء بأي حال من الأحوال، بل دائما يسأل الله عز وجل الثبات، وأن الله عز وجل إذا ابتلاه أن يثبته، بل يسأل الله عز وجل الثبات باستمرار مع البلاء وبدون البلاء. فإننا لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، فإننا لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا مواطن ضعفنا حتى نلجأ إليه، حتى نلجأ إليه. وأما هؤلاء القوم فكما ترون فيما سبق، كما سترون في هذه القصة التي حصلت لهم، وقد فصلها الله عز وجل في مواطن كثيرة من كتابه. وما ذكر الله عز وجل لنا هذه القصة لنتشمت ببني إسرائيل، بل لنأخذ العظة والعبرة ولا نقع فيما وقعوا فيه. فالله عز وجل يحذرنا هذه الحال، يحذرنا هذه الحال، فهذه الحال لا يرضاها عبد مؤمن أعطى لله عز وجل بيعته وأعطى كلمته، فإنه لا ينبغي له التراجع عن ذلك. ولكن قد تكون القلوب فيها أمراض وفيها دخن وفيها خبث لا يخرجه إلا ذلك البلاء، لا يخرجه إلا ذلك البلاء. فيصح الصحيح ويسقط الضعيف. قال الله عز وجل هنا: واتخذ قوم موسى من بعده، يعني في حين ذهابه للقاء ربه وفي الفترة التي عهد بها موسى عليه الصلاة والسلام إلى أخيه هارون. قال الله عز وجل: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بني إسرائيل في عبادتهم العجل الذي اتخذه لهم السامري. طبعا السامري ليس له ذكر هنا، هل له ذكر هنا؟ فهمتم؟ ليس له ذكر هنا، وإنما تفصيل قصة السامري في سورة واحدة، وهي سورة إيش؟ طه. وأما اتخاذهم العجل فمر معنا سابقا في سورة البقرة، والآن معنا في سورة الأعراف، وسيمر معنا في أكثر من موطن. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه فائدة أن الإنسان أحيانا عندما يقرأ الآيات ينظر إلى ما هي الآيات التي تشبهها، فإذا ضم هذه مع تلك تبين له كيف اتخذوا العجل. واضح؟ واضح مشايخ؟ هنا قال: الذي اتخذوا لهم السامري من حلي القبط الذي كانوا استعاروه منهم. طيب من أين أخذ ابن كثير هذه الكلمة من حلي القبط؟ إيه، هذا فقط من أخبار التاريخ، من أخبار التاريخ، يعني كأن سؤالا هنا يفترض: من أين جاءهم ذلك الحلي وهم قد خرجوا من بيوتهم فرارا من طرد فرعون وملاحقة فرعون لهم؟ واضح؟ فذكروا لذلك قصة تروى عن بني إسرائيل، وهذه من القصص التي لا نستطيع ردها لأنه ليس عندنا ما يكذبها، ولا نستطيع أيضا قبولها لأنه ليس عندنا ما يصدقها، فهي من القسم الذي إيش؟ وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وذلك أنهم قالوا أن نساء بني إسرائيل كنا استعرنا حليا من نساء أهل فرعون من القبط، يعني من الكفار، فلما خرجوا لم يستطيعوا أن يردوا ذلك الحلي إلى أهله، فلما غرق فرعون ومن معه بقي الحلي مع بني إسرائيل، فماذا يصنعون به؟ هل يستحلونه أم ماذا يصنعون به؟ واضح؟ تلاحظوا أن مبدأ المسألة كما نقول مبدأ شرعي، مبدأ شرعي، أنه هذا الحلي ماذا نصنع به، ماذا نفعل به؟ فجاءهم السامري بهذه الفتوى أنه اجمعوا هذا الحلي، فلما جمعوا هذا الحلي صنع لهم منه عجل، يعني بقرة صغيرة، وهذا العجل أصبح له خوار بحيث أن الهواء يدخل من جهة ويخرج من جهة أخرى فيصبح له صوت كصوت خوار ابن البقرة تماما. واضح؟ فلما رأوه فتنوا به، نسأل الله العفو والعافية، وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. وهذا الذي قال لهم هو السامري، هو السامري كما فصل العلماء رحمه الله تعالى في سورة طه. المقصود أن هؤلاء القوم الآن من أي شيء اتخذوا العجل ومن أي شيء اتخذوا الحلي لا يهمنا، يعني لا يتوقف عليه أمر، لكن كما يقولون حتى تكتمل الصورة الذهنية للقصة مثل هذا الخبر لا يضر، مثل هذا الخبر لا يضر ولا يترتب عليه حكم، أنهم لكن الذي يترتب عليه الحكم هو اتخاذهم هذا العجل إله، ولو كان هذا العجل من يعني ليس من حلي وإنما من خشب أو من أي شكل كان، فالعبرة والمناط والحكم هو يتعلق بقضية اتخاذهم هذا العجل إله، وليس بقضية كيف صنع هذا العجل أو كيف أصبح له خوار، فهمتم؟ أو ماذا صنع به السامري، أو من أين جاءها السامري بالمادة التي صنع من هذا العجل، كل هذا لا يترتب عليه حكم. ولذلك الله عز وجل ما ذكر لنا ذلك التفصيل، ليس لعدم أهميته أو لعدم صحة نقول اكتمال القصة به، ولكن لأنه لا يترتب عليه حكم، لا يترتب عليه حكم. ولذلك هذا من خصائص قصص القرآن، أن كل ما هو مذكور ليس فيه ترف، كل ما هو مذكور في القصة ليس فيه ترف، بل هو مقصود، بل هو مقصود. فعدم تسمية السامري هنا مقصود، واضح؟ والنص على أن هذا من حليهم ونسبه لهم، هذا مقصود. وتسمية السامري في سورة طه مقصود، فهمتم؟ فإذا أبهم في موطن لعدم العبرة به ولا بحاله ولا بمن هو، وذكر في موطن لبيان ماذا؟ تلبيس الحق بالباطل، وأنه ربما قام به شخص فأضل به أمة، وأن ذلك التلبيس ربما قام به شخص واحد ولكن أضل به أمة. ولاحظوا أن أمة نبيها معها وهو هارون عليه الصلاة والسلام، واضح؟ بين أظهرها ويحذرهم ولكنهم يأبون عليه، نسأل الله العفو والعافية. وفي هذا عظة وعبرة للدعاة وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، على أن الناس قد يضلون وقد يزلون، ولكن ذلك لا يمكن أن يرجعهم عن مبادئهم، بل عليهم الإصرار والبقاء ولو بقوا لوحدهم، ولو بقوا على الدين الحق وحدهم. اللهم استعان. قال ابن كثير رحمه الله: فشكل لهم منه عجلا ثم ألقى فيه القبضة من التراب التي أخذها من أثر فرس جبريل عليه السلام، واضح؟ وأيضا هذا الأثر مذكور، أليس كذلك؟ لكن أيضا هو أثر ماذا؟ هل هو أثر موسى أو أثر جبريل أو أثر فرس جبريل؟ كل هذا في الآيات مبهم، وإنما هو مأخوذ هنا من سياق القصة. قال: فصار عجلا جسدا له خوار. قال: والخوار هو صوت البقر، وهذا معروف أن الخوار هو صوت البقر. قال: وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى لميقات ربه تعالى، فأعلمه الله تعالى بذلك وهو على الطور، حيث يقول تعالى إخبارا عن نفسه الكريمة: قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. قال رحمه الله: وقد اختلف المفسرون في هذا العجل، هل صار لحما ودما له خوار، أو استمر على كونه من ذهب، إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر، على قولين، والله تعالى أعلم. لاحظتم ابن كثير ماذا صنع؟ لم يرجح. لماذا لم يرجح؟ لأن مبنى هذا الكلام كله إنما هو على ماذا؟ على سياق، لا، على سياق الآيات وعلى القصة، على سياق الآيات وعلى القصة المروية عن بني إسرائيل. هل هذه سياق الآيات فيها دلالة واضحة؟ ليس فيها دلالة واضحة، وإنما هي ماذا؟ مبنية على ما ذكر في الآيات، أنهم اتخذوا عجل، وأن هذا العجل لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، لكن له صوت. فمن قال يلزم من أن يكون له صوت أن يكون حيوانا حيا، قال إنه أصبح لحما ودما، واضح؟ فأصبح عجلا حقيقيا. ومن قال أنه له خوار، يعني أن صوته كصوت الخوار، قال لأن الريح تدخل فيه من جهة وتخرج من جهة، وهذا معروف أن الريح إذا دخلت من جهة وتخرج من جهة يكون لها صوت، ولذلك الذين يتفننون في هذه الأصوات يتفننون في قضية إيش؟ تغيير تلك الأصوات بتغيير تلك الجهات أو المداخل والمخارج لذلك الهواء، فأحيانا يكون صفيرا، وأحيانا يكون عزيزا، وأحيانا يكون حنينا، وأحيانا يكون خوارا. فالمقصود أن الله عز وجل جعل هذا الصوت فيه فتنة، وإذا قلنا أنه أصبح حيا فنقول أن الله عز وجل جعله حيا فتنة له، فهو على كل الأحوال فتنة، فهو على كل الأحوال فتنة، سواء كان ذلك فقط بمجرد الصوت أو كان ذلك صوتا حقيقيا، يعني أنه أصبح حيوانا حيا، فذلك أيضا فتنة. والله المستعان. ولذلك تلاحظون أن ابن كثير هنا لم يرجح، قال على قولي والله أعلم، فأعرض عن الترجيح، يقول هذا محتمل وهذا محتمل، هذا له مأخذ وهذا له مأخذ. قال الله تعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وهنا في الآية أفلا يرون، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وقال في هذه الآية الكريمة: أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. قال: ينكر تعالى عليهم في ضلالهم بالعجل وذهولهم عن خالق السماوات والأرض ورب كل شيء ومليكه، أن عبدوا معه عجلا جسدا له خوار ولا يكلمهم ولا يرشدهم إلى خير، ولكن غطى على أعين بصائرهم عمى الجهل والضلال، كما تقدم من رواية الإمام أحمد وأبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصم. ولاحظوا أن ابن كثير هنا أعرض عن الأخبار المروية التي فيها تفاصيل ذلك. قال: وقوله ولما سقط في أيديهم، أي ندموا على ما فعلوا ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، وقرأ بعضهم لئن لم ترحمنا بالتاء المثناة من فوق ربنا منادى وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين، أي من الهالكين. قال: وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله تعالى. ولكن أيضا فيه إيش؟ فيه روح اليأس ولا لا؟ ها؟ فيه روح اليأس. ولذلك هذه من مصائد الشيطان، أن الإنسان يغري الإنسان بالمعصية في أول الأمر ثم ييئسه من الرحمة في آخر الأمر، واضح؟ ولذلك قال السلف رحمهم الله تعالى عن آية قوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قالوا إنها أرجى آية. ليش؟ إنه مهما بلغ بك الذنب، مهما كان إسرافك، فإن الحال ألا تيأس من رحمة الله، ألا تيأس من رحمة الله. ولذلك أذكر أن قابلنا شخص عمره 60 سنة لم يصلي لله عز وجل ركعة، فكنا نقول له صلي معنا لعلك تدخل الجنة، هو يقول أنا مسلم لكن ما يعرف من الإسلام أي شيء، فيقول لا أنا رايح إلى النار، خذوا ولدي إلى الجنة معكم. فلاحظوا كيف الشيطان يعني سول له. طيب أنت ما صليت لله عز وجل ولا ركعة طول عمرك 60 سنة 70 سنة، طيب صلي الآن، صلي الآن لعلك تلحقك رحمة الله عز وجل وتدخل الجنة. يقول لا أنا رايح إلى النار لكن خذوا ولدي معكم إلى الجنة. فأحيانا يصل اليأس بالإنسان إلى درجة لا تتخيلها. ولذلك ينبغي على الداعية إلى الله عز وجل أن يكون دائما بين هذين الأمرين، يخوف الناس من عذاب الله ولكن لا ييئسهم من رحمة الله، يخوف الناس من عذاب الله حتى لو كان الذنب صغيرا، فإن عذاب الله عز وجل إذا انتقم أخذه أخذ عزيز الجبار سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ إيه والله عز وجل يغار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا ييأس الناس من رحمة الله، فما داموا في زمن الإمهال كما نقول لم يأخذهم الله عز وجل ولم تأتهم واحدة من هذه الثلاثة التي تقفل التوبة عندها، فما زالوا في زمن الرحمة، فما زالوا في زمن الرحمة، فلا نيأسهم من رحمة الله مهما بلغت ذنوبهم. كذلك أيضا الإنسان نفسه لما يعمل الخطيئة، السلف يقولون رب خطيئة أدخلت عبدا الجنة ورب يعني حسنة أدخلت العبد النار، نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان قد يغتر بحسنته فيمن بها على الله عز وجل ويتعاظم فيدخل بها النار، نسأل الله العفو والعافية، لأن المن على الله عز وجل يحبط عمله. وإنسان قد يذنب ذنب ويستمر هذا الذنب مثل ما نقول إيش ها كالصوت في قلبه، كل ما شاف عمل صالح قال أعمل بهذا لعل الله عز وجل أن يغفر ذنبي ذاك، وكل ما رأى من نفسه تقصيرا قال إيش أجتهد لعل الله عز وجل أن يغفر ذنبي ذاك، فيصبح هذا الذنب ماذا دافع يدفعه دائما إلى العمل الصالح لعل الله عز وجل أن يتوب عليه. فهذا لا شك أن هذا الإحساس يرفعه الله عز وجل به، كما قال الله عز وجل في حديث القدسي: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، أشهدكم أني قد غفرت له ولا أبالي، غفرت له ولا أبالي. فالله عز وجل يحب منا أن نتوب إليه وأن نرجع إليه وأن خطأنا هذا يكون يسوقنا إليه. ولذلك أنت لما تدعو تقول لا ملجأ منك إلا إليك، وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فمرجعك هو إلى الله وملجأك هو إلى الله، فمن ذنبك تفر إلى الله ومن معصية الله تفر إلى الله. ولذلك ينبغي على العبد أن لا ييأس من رحمة الله عز وجل، أن لا ييأس من رحمة الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، وأن يعصمنا وإياكم من الذنب الذي يستولي على القلب فيغلقه، نسأل الله العفو والعافية. قال الله عز وجل: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. لاحظوا أنه فيه هنا طيف القصة، يعني الله عز وجل الآن أوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام وأعطاه الألواح وأخبره أن قومه قد ضلوا من بعده كما في سورة طه التفصيل، ورجع موسى الآن غضبان أسفا. لماذا غضبان أسفا؟ لأن الله عز وجل أخبره أن قومه عبدوا العجل من بعده، فإذا هو الآن ماذا يظن؟ يظن أن قومه قد ضلوا، وأن هارون عليه الصلاة والسلام لم يحمل الأمانة من بعده، ولذلك ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. لاحظتم قوة الانفعال، قوة الانفعال، وهذا الانفعال ليس مذموما، وإنما هو غيرة لله عز وجل، غيرة لله عز وجل. يعني كأنه يقول ما تنفعني الألواح التي فيها التوراة أو فيها غير التوراة، طبعا على الخلاف ما الذي في الألواح، جميل، مع وقوع الشرك لا ينفع شيئا. فإنسان يحفظ القرآن لكنه يقع في الشرك لا ينفعه شيء، واضح يا مشايخ؟ إيه، لا ينفعه شيء ولا يغني عنه شيء، بل القرآن هنا يلعنه، نسأل الله العفو والعافية، بل القرآن هنا يلعنه، بل يأخذه في قفاه ويرمي به في النار كما ورد أيضا في الحديث. فإذا المسألة ليست مسألة أن الإنسان يحفظ، أو مسألة أن الإنسان يقول أنا معي الوحي، نقول نعم إذا كان معك الوحي نور تهتدي به فنعم، أما إذا كان قد وضعته خلفك ظهريا فإنه لا ينفعك، فإنه لا ينفعك. ولذلك نلاحظ أن موسى عليه الصلاة والسلام ألقى الألواح ثم مباشرة ذهب إلى أخيه يقول له لما تركت القوم يقعون فيما وقعوا فيه، فبين له هارون عليه الصلاة والسلام العذر، فاستغفر موسى لنفسه ولأخيه عما وقع فيه قومهم، عما وقع فيه قومهم. هل لهم هم يد فيما وقع فيه قومهم؟ ليس لهم يد، ومع ذلك اعتبر نبي الله عليه الصلاة والسلام أن ذلك ماذا؟ يستحق الاستغفار، يستحق الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل والرجوع. ولذلك كثير من الناس يقول والله نحن ما عصينا الله عز وجل، من الذي عصى الله؟ يقول لك فلان وفلان وفلان، يعني غيره من الناس هم الذين عصوا الله عز وجل. نقول له يجب عليك التوبة والاستغفار، لأن عصيانهم لله عز وجل ذنب، ذنب، والله عز وجل إذا غضب وأخذ القوم سيأخذك معهم، وإن لم تكن عاصيا، وإن لم تكن عاصيا. ولعل الله عز وجل يرفع العقوبة عنك وعنهم بتوبتك واستغفارك أنت. ولذلك الله عز وجل قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهمتم هذا؟ هل هذا واضح؟ ولذلك ينبغي على العبد لا يقول لا أنا ما أذنبت، أنا ما أكلت الربا، أنا ما زنيت، أنا ما فعلت كذا. صحيح أنت ما فعلت، وهذا خير لك ونعمة من الله عز وجل لك أن حفظك أن لا تكون وقعت في تلك المعصية والموبق بل الكبيرة من الكبائر، لكن غيرك وقع فيها. ولذلك ينبغي على العبد إذا سمع بمثل هذه الذنوب أن لا يقول أنا بمنأى عنها، بل يكثر من الاستغفار. وهذا نبي لله عز وجل، نبي وأخوه نبي، ومع ذلك يستغفر لنفسه ولأخيه مما وقع فيه قومهم. فانتبهوا لهذا وتأملوا الآيات معي. قال الله تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال ابن كثير يخبر تعالى أن موسى عليه السلام رجع إلى قومه بعد مناجاة ربه تعالى وهو غضبان أسف. قال أبو الدرداء الأسف أشد الغضب. لاحظتم تفسير الصحابة رضي الله عنهم قد يكون باللغة، ولذلك الذي يقول المفسر من الصحابة قليل نقول له ليس صحيح. هذا الآن أبو الدرداء يفسر باللغة وهو ليس من مشاهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين يروى عنهم التفسير كابن عباس وابن مسعود ولا علي مثلا. فهمتم؟ إيه، فينتبه لهذا. وأحيانا بعض الأقوال تشيع، ولكن كما نقول لو تسبر التفسير ستجد أنها ليست صحيحة، بل الذي يروى عنهم التفسير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثير، وكثير منهم يعتمدون على اللغة في التفسير مثل هذا، ويعتمدون كثيرا جدا على أسباب النزول، وهم الذين شاهدوا التنزيل. ولذلك إذا فسروا الآية بسبب النزول بعض أهل العلم كابن أبي حاتم يرى أن له حكم المرفوع، يرى أن له حكم المرفوع وهو تفسير الصحابي، لكن لأنهم فسروا بسبب نزول فيقول إن هذا لا يقال من قبيل الرأي. واضح؟ لكن هذا مثلا الآن من اللغة هل هو يعتبر من الرأي ولا يعتبر من المرفوع؟ من الرأي، من الرأي، لكنه رأي الصحابي، والصحابي رأيه مقبول ولا لا؟ رأيه مقبول عموما، ولغته مقبولة ويستشهد بها لأنه من عصر الاحتجاج اللغوي بلا خلاف. فهمتم؟ طيب، يقول رحمه الله قال أبو الدرداء الأسف أشد الغضب. قال بئس ما خلفتموني من بعدي، يقول بئس ما صنعتم في عبادة العجل بعد أن ذهبت وتركتكم، وقوله أعجلتم أمر ربكم، يقول أستعجلتم مجيئي إليكم وهو مقدر من الله تعالى، وهذا استفهام إيش؟ توبيخ، يقصد به توبيخهم، الله المستعان. ولذلك لا ينبغي للعبد أن يستعجل، لا يستعجل العقوبة ولا يستعجل ماذا؟ غيرها، بل ولا يستعجل حتى إجابة الدعاء، بل عليه أن يدعو ويوقن بالإجابة. وكذلك أيضا حتى إذا دعا على عدوه يدعو وهو موقن الإجابة، ولكن لا يستعجل. وأشد من ذلك أن يستعجل العذاب على نفسه أو على قومه، فإن ذلك لا ينبغي، واضح؟ وقد ذم الله عز وجل الكفار على استعجالهم بالعذاب مع أنهم كفار، كما في سورة يونس وغيرها. الله المستعان. أعجلتم أمر ربكم، يقول أستعجلتم مجيء إليكم وهو مقدر من الله، من الله تعالى، لاحظتم أمر ربكم، يعني فسرها ابن كثير هنا برجوعه، وبعضهم فسرها بالعذاب، وبعضهم فسرها بإيش؟ ها، بالوحي، وبعضهم فسرهم بالعقوبة التي ستنزل بهم بعد عبادتهم والعجل، وهي التي لم تذكر بعد. طيب، يقول وقوله وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال في هذا دلالة على ما جاء في الحديث ليس الخبر كالمعاينة. هذا الآن ماذا يسمى؟ استنباط. لماذا؟ لأن الله عز وجل الآن أخبر موسى عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي إلى قومه، صح ولا لا؟ فهمتم؟ طيب، لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام ورأى قومه يعبدون العجل اشتد غضبه أشد، ولذلك ألقى الألواح، وكما في أثر ابن عباس فتكسرت، وهي فيها وحي من الله عز وجل بلا شك، سواء قلنا أنها التوراة أو غيرها فيها وحي، فألقاها فتكسرت وأخذ برأس أخيه يجره إليه من شدة ما رأى. في من كثير يقول إيش هذه الآية شاهد على ماذا؟ على مثل قولهم ليس الخبر كالمعاينة، وهو يروى حديث، وأيضا هو حكمة كذلك. يقول ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبا على قومه، وهذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا، يعني ابن كثير يؤيده ويرجحه على غيره وترك القول الآخر. وقوله وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال خوفا أن يكون قد قصر في نهيهم، قال في الآيات الأخرى يعني مبينا يعني ما هو عذر موسى، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. إذا موسى عليه الصلاة والسلام وصاه بإيش؟ وصاه بقومه، فهو يقول خشيت أني إن شددت عليهم أكثر من هذا أن يتفرقوا فتقول لي أنك عصيت أمري في أن أحافظ عليهم، فهمتم؟ فإذا الآن هارون عليه الصلاة والسلام أصبح بين أمرين ولا لا؟ ها؟ وكلاهما شديد. قال وقالها هنا ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. لاحظتم الآن كما نقول قول هارون تكرر ولكن اختلفت العبارة، هل القولين الآن أحدهما يغني عن الآخر، ها؟ أو أن كل منهما أفاد جانبا من الموضوع غير الذي في السياق الآخر، كل منهما أفاد فائدة غير التي أفادها الآخر. قال أي لا تسوقني مساقهم وتجعلني معهم، يعني مع القوم الظالمين، يعني إنما أنا ما لم أغير ولم أبدل وقد نهيتهم جميل، ولكن خشيت عليهم من الفرقة، فأنت إن عاقبتني أمامهم شمتهم بي، واضح، وجعلتهم إيش يعيرونني بأنني أنا خالفتك في أمرهم بالتوحيد، فلا تشمت بي الأعداء، وأيضا إنني لم أعصك فلا تجعلني مع القوم الظالمين. فهمتم كيف لما نركب الآن القولين مع بعضهما كيف يكون الترتيب؟ هذا مهم. يقول وإنما قال ابن أم ليكون أرق وأنجع عنده، وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه. فلما تحقق موسى عليه الصلاة والسلام براءة ساحة هارون عليه السلام كما قال تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري. فعند ذلك قال موسى عليه السلام: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، ليس المعاين كالمخبر. أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلقي الألواح، يعني وهو عند الطور ومعه الألواح الآن، أليس كذلك؟ فما ألقاها يعني جزعا وخلنا نقول غضبا وأسفا وهو عند، لكن لما رآهم قال: فلما رآهم معاينهم ألقى الألواح. تفضل. إيش؟ لا لا لا، كما قال تعالى عندي: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري فاصلحوه. واضح؟ النسخة اللي معكم متأخرة عن النسخة اللي عندي. طيب، قال الله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم. لاحظوا أنه كما ذكرت لكم هنا في طي كامل لقصة ماذا؟ السامري. هناك في سورة طه ذكر الله عز وجل أن هذا السامري ناداه موسى وتحاور معه، وأن موسى عليه الصلاة والسلام أحرق العجل وذره وذرته الريح، يعني طارت به الريح بحيث أصبح رمادا وجعلهم يعاينون ذلك. وطبعا للعلماء رحمهم الله تعالى كلام طويل عن ما فائدة إحراق موسى عليه الصلاة والسلام لذلك العجل، ومنها يعني ما ذكروه من أن هؤلاء القوم أشربوا حب العجل، نسأل الله العفو والعافية، ودخل في قلوبهم، فجعل الله عز وجل لهم آيتين عظيمتين في إخراج هذا العجل من قلوبهم. الأولى أبشر، الأولى فعل موسى عليه الصلاة والسلام مع السامري وحواره له فضلا عن حوار الله عز وجل لهم، والثانية أن أمروا بذبح بقرة، أن أمروا بذبح بقرة، فكان ذلك فيه إخراج ما في قلوبهم من حب ذلك العجل. تفضل. نعم. طيب، لكنه يعلم أن موسى عليه الصلاة والسلام ذهب للقاء ربه وسيرجع، فهو الآن موقف هارون مؤقت ولا دائم؟ مؤقت، واضح؟ ولذلك هو نهاهم: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. واضح؟ نعم. مياك ما يمنع، ما يمنع هذا، يعني هذا مقول لقول أنه لا زال من الذهب، واضح؟ لكن يعني يبقى أن قول الذين قالوا أنه له خوار يكون لا يكون حقيقة إلا إذا كان جسدا، يبقى أنه يعني قوي. وكما رأيت ابن كثير أعرض عن هذا لأنه ما في دليل على تعيين أحد القولين، أنصح التبيت. وفي النهاية لا فرق، سواء قلنا أنه بقي جسد ولا بقي ذهب، لا فرق. المقصود أنه لا يضرهم ولا ينفعهم، فلا يجوز اتخاذه إلها بأي حال من الأحوال سواء كان حيا أو ميتا، واضح؟ قال الله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم. قال ابن كثير: أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضا كما تقدم في سورة البقرة: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وكما تعرفون في القصص يذكرون أنه إيش؟ ها، أنه لم يرفع عنهم السيف والقتل حتى فني نصفهم، يعني نصفهم أفنى نصفهم، وهذا لا شك أنه غضب من الله عز وجل. يعني تخيل أن أمة واحدة ثم يقتل نصفها نصفها، وأمر من الله عز وجل، ما هو خيار ولا هو مثل ما نقول تأويل ولا يعني خلاف، لا، أمر من الله عز وجل. فلا شك أن هذا، ومن كثير فسر هذا الغضب بهذا، لكن هذا جزء من الغضب. ولذلك هذه الأمة سبحان الله بني إسرائيل أمة غضبية، لا يزال الغضب فيهم حتى ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، فهم أمة غضبية. ولذلك تجدون أن ابن القيم وغيره دائما يقولون الأمة الغضبية ويقصدون بها اليهود. نسأل الله العفو والعافية. نعم شو. نعم. قال فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، كما في آية البقرة مرت معنا. قال وأما الذلة فأعقبهم ذلك ذلة وصغارا في الحياة الدنيا، وقوله سبحانه وتعالى وكذلك نجزي المفترين نائلة لكل من افترى بدعة، فإن ذل البدعة ومخالفة الرشاد متصلة من قبله على كتفيه، كما قال الحسن البصري إن ذل البدعة على أكتافهم وإن هملجت بهم البغلات وتقطقت بهم البراذين. قال وهكذا روى أيوب السختياني عن أبي قلابة الجرمي أنه قرأ هذه الآية وكذلك نجزي المفترين، قال هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. وقال سفيان بن عيينة كل صاحب بدعة ذليل. ثم نبه لاحظوا أن هذه الأثار عن السلف الآن كلها في إيش؟ إيه وكذلك نجزي المفترين، وهذه الآية في بني إسرائيل ولا لا؟ في قصة بني إسرائيل. إذن هذا معنى قول العلماء رحمهم الله تعالى إنه إيش؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآية تتحدث عن بني إسرائيل ولكن العبرة والعظة بها عامة ليست خاصة بهم. وهذه الأحكام التي يذكرها الله عز وجل في قصص القرآن معتبرة، سواء قلنا أن شرع من قبلنا شرع لنا أو لم نقل، فلا أقل من أنها تكون إيش؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فتكون معتبر، يعني محل اتعاظ، محل نظر، محل قياس. ولذلك سنن الله عز وجل الكونية واضح تؤخذ من مثل هذه القصص فإنها لا تتغير. السنن الشرعية ممكن نقول على حسب الخلاف شرع من قبلنا هل شرع لنا أو ليس شرعا لنا، واضح. لكن السنن الكونية لا علاقة لها بمسألة هل شرع من قبلنا شرع لنا أو لا، وإنما ذلك يكون خاصا في السنن الشرعية اللي هي الأحكام حيث تقول حلال أو حرام. أما أن كل مفتر فهو دليل وأن كل من عصى الله عز وجل فإنه يناله من غضب الله عز وجل هذا عام. طيب يقول رحمه الله ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عبادي من أي ذنب كان، وهذا الذي قلت لكم قبل قليل أنه إيش إن في كلامهم إيش روح اليأس، روح اليأس. فالله عز وجل بيّن أن التوبة تقبل من أي ذنب كان، قال حتى ولو كان من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق، وهذا من سبيل الترغيب، من سبيل الترغيب. ولذلك تجدون أن الله عز وجل إذا ذكر العقوبة والغضب يذكر بعدها إيش التوبة، يذكر التوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى مهما كان الذنب ولو كان الشرك. لعلكم تذكرون مر معنا في مجادلة المشركين في سورة الأنعام وكذلك أيضا في سورة المائدة قبلها أن الله عز وجل كثيرا ما يذكر التوبة بعد ذكر الشرك، وذلك إيش كما ذكرنا لكم ترغيبا لهم في أن يعودوا ويرجعوا، إنه إن رجعتم عفى الله عز وجل عما كان منكم. قال ولو كان من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق، ولهذا عقب هذه القصة بقوله والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك أي يا محمد يا رسول التوبة ونبي الرحمة من بعدها أي من بعد تلك الفعلة لغفور رحيم. قال وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن ذلك، يعني عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها، فتلا هذه الآية والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فتلاها عبد الله 10 مرات فلم يأمرهم بها ولم ينههم عنها. يعني ما مقصود ابن مسعود؟ يعني يقول أنا لا أمرك بأنك تتزوجها، جميل، لأنه سيبقى في النفس شيء حتى لو كانت تابت، لكن ما دام أنها تابت وهذا شرط طبعا، لأنه إذا لم تتب فآية سورة النور صريحة الزاني لا ينكح إلا زانية والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، فالآية صريحة في التحريم. وليس هذا مقصود ابن مسعود ولا مقصود السائل، وإنما المقصود أنه رجل زنى ثم تاب وتابت، فهل يجوز له أن يتزوجها؟ فلاحظوا أن ابن مسعود كره أن يقول له نعم تزوجها، ولكنه إيش أعطاه الحكم من الآية، أعطاه الحكم من الآية أنه ما في شيء يمنع، لا شيء يمنع، فهمتم؟ وهذا من لطف الصحابة رضي الله عنهم وأدبهم، أنه ما يستطيع أن يقول في مقابل النص لا أكره لك أن تتزوجها، فتلا عليه فقط الآية. ولذلك قال الراوي فلم يأمرهم بها ولم ينهاهم عنها، وإنما فقط تلا عليهم الآية إن التوبة تجب الذنب. قال الله تعالى ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. يقول تعالى ولما سكت عن موسى الغضب أي غضبه على قومه، أخذ الألواح أي التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل غيرة لله وغضبا له، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، يعني مكتوب فيها هدى ورحمة للمؤمنين. واضح؟ فإذا هي وحي ولا لا؟ وحي، بغض النظر أن قلنا أن الذي في الألواح هو التوراة أو ليس التوراة، لأنه في خلاف. قال فقد أخبر تعالى أنه لما أخذها بعدما ألقاها وجد فيها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، ضمن الرهبة معنى الخضوع، ولذلك أداها إلا. أنت ما تقول رهبته ولا تقول رهبت له، واضح؟ لكن لما كان فيها خضوع تقول خضعت له، فهمتم؟ فخضعت عد باللام، فعد هنا يرهبون لربهم عدها باللام لأنها ضمنت معنى يخضعون، يعني ليس فقط يرهبونه سبحانه وتعالى، فيرهب يتعدى بنفسه. واضح؟ جميل. نعم تفضل. ها؟ أي نعم التعبير ما يتعدى بالله، ما أعرف إيش رأيك. ها أين واضح؟ قال واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية كان الله أمره أن يختار من قومه 70 رجلا فاختار 70 رجلا فبرزهم ليدعو ربهم، يعني برز بهم موسى عليه الصلاة والسلام، يعني ذهب بهم إلى مكان مرتفع، هذا معنى برز بهم، فهمتم؟ فبرزهم ليدعوا ربهم. وكان فيما دعوا الله أن قالوا اللهم أعطنا ما لم تعطي أحدا من قبلنا ولا تعطيه أحدا بعدنا. لاحظتم هذا في اعتداء في الدعاء ولا لا؟ أهلا. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو شرف الخلق قال إيش؟ ها ولولا دعوة أخي سليمان ها لربطته بالسارية، يقصد الجني لما سلط عليه، لربطته بالسارية تلاعب به صبيان المدينة، لكن تذكر دعوة من سليمان عليه الصلاة والسلام وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. نعم. فلاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل مثل يعني ما سأل سليمان عليه الصلاة والسلام ولا مثل ما سألها. قال فكره الله ذلك من دعائهم فأخذتهم الرجفة. قال موسى ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي الآية. وقال السدي إن الله أمر موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل ووعدهم موعدا، واختار موسى قومه 70 رجلا على عينيه، يعني من أفضلهم ومن أشرافهم، ثم ذهب بهم ليعتذروا. فلما أتوا ذلك المكان قالوا لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرا فإنك قد كلمته فأرناه. لاحظتم كيف؟ أيضا اعتداء، يعني قول ابن عباس اعتداء في الدعاء، وهنا اعتداء في إيش؟ في الطلب، يعني يقولون يا موسى كما أنك أنت رأيت ربك نحن نريد نرى ربنا. وهذا ورد ولا ما ورد في سورة البقرة؟ ورد. ولاحظوا أنه هذا من السدي الآن جمع بين الآيتين. طيب فإنك قد كلمته فرناه. قال فأخذتهم الصاعقة فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم، ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن جريج إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم العجل ولا نهوهم، يعني لا فارقوا قومهم كما فارقهم هارون عليه الصلاة والسلام ولا نهوهم كما نهاهم هارون، فجعل الله ذلك عقوبة لأشرافهم وعيانهم على متابعتهم لرعاع القوم، فهمتم؟ يعني لا يشترط أن يكون القوم كلهم عبدوا العجل، لكن منهم من عبد العجل ومنهم من إيش؟ ما لأهم لم يقف مع هارون عليه الصلاة والسلام في دعوته، بينما بقي هارون عليه الصلاة والسلام لوحده، فهمتم؟ ولهذا كما يقولون الساكت عن المنكر قد تناله العقوبة، قد تناله العقوبة. وهذا مثال واضح ولا لا على هذا الوجه؟ مثال واضح. وهذا الآن كلام ابن عباس، كلام قتادة بن دعامة، كلام مجاهد وهو تلميذ ابن عباس، وكلام ابن جريج وهو تلميذ ابن عباس. فهمتم؟ طيب، يقول: إنما أبشر، إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم العجل ولا نهوهم. قال ابن كثير: ويتوجه هذا القول بقول موسى: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. الآن ابن كثير رجح هذا القول على القولين السابقين ولا لا؟ رجحه بماذا؟ بالسياق. أي واضح؟ أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، وقوله: إن هي إلا فتنتك، أي ابتلاؤك وامتحانك واختبارك. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وغير واحد من علماء السلف والخلف، قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وغير واحد من علماء السلف والخلف، قال: ولا معنى له غير ذلك. يقول: إن الأمر إلا أمرك، وإن الحكم إلا لك، فما شئت كان، تضل من تشاء وتهدي من تشاء، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، فالملك كله لك والحكم كله لك، لك الخلق والأمر. تفضل يا شيخ. إيش؟ نعم نعم، التي مرت معنا أيضا في سورة البقرة، لكن مسكوت عنهم. أما هنا فقد أهلكوا، خذتهم الصاعقة ثم أحياهم الله عز وجل بعد ذلك. نعم. قال نعم تفضل. نعم. قولان: قول الجبرية وقول المرجعة. فهمت؟ أي الذين يقولون الإنسان مجبور على فعله، والذين يقولون الإنسان لا فعل له. نعم. هذا معنى قوله: ولا معنى لها غير ذلك، يعني هذا رد على الفريقين. قال: وقوله: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. قال: الغفر هو الستر وترك المؤاخذة بالذنب، والرحمة إذا قرنت مع الغفر يراد بها أن لا يوقعه في مثل ذلك في المستقبل. هذه قاعدة مهمة جدا لكم. إذا جاءت الغفور الرحيم أو اغفر لنا ورحمنا، كما في دعاء المؤمنين أيضا في آخر سورة البقرة، فيقول الغفر إذا جاء مع الرحمة، مع الرحمة إيش يكون معناه؟ فهمتم؟ يكون معنى الرحمة أن لا يوقعه في مثل ذلك في المستقبل. وأنت خير الغافرين، أي لا يغفر الذنوب إلا أنت، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. قال: هذاك الفصل الأول من الدعاء في دفع المحذور، وهذا لتحصيل المقصود. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، أي أوجب لنا وأثبت لنا فيها حسنة. إنا هدنا إليك، أي تبنا ورجعنا وأنبنا إليك. قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وغير واحد، وهو كذلك لغة، وهو كذلك لغة. نعم. قال: عذابي أصيب به من أشاء. يقول تعالى مجيبا لموسى عليه الصلاة والسلام في قوله: إن هي إلا فتنتك الآية، قال: عذابي أصيب به من أشاء، يعني من عبادي المخطئين، ورحمتي وسعت كل شيء، يعني مع أني أمهلتهم ورحمتهم، أو أني راحم بهم إذ لم أعاجلهم بالعقوبة، أي أفعل ما أشاء وأحكم ما أريد، ولي الحكمة والعدل في كل ذلك، سبحانه لا إله إلا هو. وقوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، قال: آية عظيمة الشمول والعموم، كقوله تعالى إخبارا عن حملة العرش ومن حوله أنهم يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وروى الإمام أحمد عن جندب هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها، ثم صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلق عقالها ثم ركبها ثم نادى: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقول هذا أتقولون هذا أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا ما قال؟ قالوا: بلى. قال: لقد حضرت رحمة الله واسعة. لعلها أصوب لأنه هنا عندي يعني ما هي مستقيمة. طيب: إن الله عز وجل خلق 100 رحمة، فأنزل رحمة يتعاطف بها الخلق جنها وإنسها وبهائمها، وأخر عنده 99 رحمة، أتقولون هو أضل أم بعيره؟ ورواه أبو داود. وروى أحمد عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل 100 رحمة، فمنها رحمة يترحم بها الخلق وبها تعطف الوحوش على أولادها، وأخر 99 إلى يوم القيامة، تفرد بإخراجه مسلم. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 100 رحمة عنده 99، وجعل عندكم واحدة تترحمون بها بين الجن والإنس وبين الخلق، فإذا كان يوم القيامة ضمها إليه. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وروى أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله 100 رحمة، فقسم منها جزءا واحدا بين الخلق به يتراحم الناس والوحوش والطير. ورواه ابن ماجة. وقوله سبحانه فسأكتبها للذين يتقون إلى آخرها، يعني فسأوجب حصول رحمتي منة مني وإحسانا إليهم، كما قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقوله للذين يتقون أي سأجعلها للمتصفين بهذه الصفات، يعني جعل الله عز وجل رحمته واجبة للمتقين. فإذا الآن من اتقى الله عز وجل ضمن ولا ما ضمن؟ ضمن، فهمتم؟ هي ضمن، لأن الله عز وجل أوجبها. الله عز وجل ما في أحد يوجب عليه شيء، وإنما هو من رحمته بعباده أن بين لهم أن ذلك واجب عليه. وإذا أوجب على نفسه شيء يفي ولا ما يفي؟ وفي، فهمتم؟ يفي، وهو سبحانه وتعالى الكريم. قال المتصفين بهذه الصفات وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أولى ما يدخل بها. قال الذين يتقون أي الشرك والعظائم من الذنوب. لماذا؟ لأن الشرك يحبط العمل، وعظائم الذنوب أيضا تحبط العمل، فإذا كانت من محبطات الأعمال فإنها إيش؟ تنقض وجوب التقوى ولا لا؟ أيوة تنقض الوجوب، لكن يبقى أنه تحت الرحمة، يبقى تحت الرحمة. قال ويؤتون الزكاة، قيل زكاة النفوس وقيل الأموال، ويحتمل أن تكون عامة لهما، وهو الصحيح. فإن الآية مكية، والذين هم بآياتنا يؤمنون أي يصدقون. طيب، في سؤال غير السؤالين اللي جاءت هنا؟ ها شباب، طيب خلينا نشوف السؤالين بعدين نشوف. طيب هذا السؤال يقول ذكر أن علاج إشرابهم حب العجل بأمرين، أحدهما الأمر بذبح بقرة، أفليس ذبح البقرة له مناسبة أخرى إذ قتلتم نفسا؟ طيب إذ قتلتم نفسا لماذا لم تضرب بعصا موسى عليه الصلاة والسلام؟ أنا أجيب على السؤال السائل، يعني لماذا افترضت شيئا وتركت شيئا؟ واضح؟ أي قال العلماء إن الله عز وجل أمرهم بذبح بقرة لأنهم أشربوا في قلوبهم حب العجل، فأراد الله عز وجل أن يخرج ذلك بأن يكونوا هم الذين يذبحون البقرة ويعرفون أنها لا تضر ولا تدفع عن نفسها شيئا. واضح؟ نعم. ها؟ الله أعلم، لا 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 يلزم. يقول لا، ذبح البقرة ليس العجل، ذبح البقرة التي في سورة البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة قالوا أتتخذنا هزوا. أما العجل فموسى عليه الصلاة والسلام أحرقه أمامهم وذراه. قال تعبير الله عز وجل عن غضب موسى بأنه لما سكت أليس فيه تشبيها للغضب بالكائن الحي؟ طيب موسى كائن حي، إيش هذا يعني؟ طيب موسى كائن حي، موسى بشر مثلنا، فيسكت الغضب عنده ولا ما يسكت؟ يسكت عادي، يغضب ويسكت. أظن الأخ التبس عليه، فهمتم؟ التبس عليه بغضب الله عز وجل. لا، غضب الله عز وجل ليس كغضب الخلق، واضح؟ أي أما غضب الآدمي فهو واحد، لكن في فرق بين من يغضب لله وبين من يغضب لغير الله، واضح؟ ولذلك الغضب من حيث هو ورد مذموما، ولم يرد منه ممدوحا إلا الغضب لله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم ها إذا انتهكت محارم الله كأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب صلى الله عليه وسلم، يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه فيغضب صلى الله عليه وسلم، لكن لله. ومن تقم لنفسه قط، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول هنا وكيف تدرأ خطورة الغضب؟ تدرأ خطورة الغضب، نقول الغضب طبع جبلي موجود في الإنسان، والذي لا يغضب هو حمار كما قال السلف، من استغضب فلم يغضب فهو حمار. هذا الكلام كلام السلف مو كلامي أنا، إيه؟ فالذي لا يغضب معلش يعني ليس بإنسان، لكن الإنسان يسيطر على غضبه فيجعله لله، فلا يغضب معناه مشايخ فأقول يعني إن الإنسان يستطيع أن يكتم غضبه. ولذلك الله عز وجل ما قال عدم الغاضبين، قال والكاظمين الغيظ، فهمتم؟ وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تحزن عليهم، واضح؟ فلا تهلك نفسك أسا، واضح؟ إلى غير ذلك. فالإنسان يعني يملك يعني يتعبد لله عز وجل بمسك الغضب، كظمه، الصبر، الاستعاذة بالله عز وجل، الوضوء، ذكر الله عز وجل، الصلاة، قراءة القرآن، سماع الأذان، سماع الذكر، هذه كلها مسكنات للغضب، واضح مشايخ؟ والجهة الثانية أنه لا يصرف غضبه، يعني هو هذا الغضب موجود فيه طبع جبلي ما يستطيع يتخلص منه، فيصرفه أن يكون غضبا لله، أن يكون غضبا لله، لأنه إذا كان لا يغضب إلا للأمور العظيمة فإن الأمور التافهة لا تغضبه، يعني اسمحوا لي حقارة الدنيا كلها لا تغضبه ولا تبالي ولا تقوم عنده، لا يقوم له عنده لها شأن، بخلاف الذي يكون غضبه لله، واضح؟ فإنه يصبح مثل ما نقول شريف النظر، أي غضبه للأمور العالية، أما الأمور الدنيوية فلا تغضبه. والإنسان يجب عليه أن يتعود على هذا، لأني أعرف أنه الشباب فيهم يعني ثورة الغضب، لكن يؤطر أنفسهم، يصاحب الحلماء، يرون المواقف، يقرؤون القصص، يكثرون من تدبر القرآن الكريم، ينظرون في آيات الله الكونية، فإن هذا ينفعهم. ما هو عصر الاحتجاج اللغوي؟ طيب نعم، إلى سنة 120 هجري، هذا متفق عليه، ما بعد 120 إلى 150 مختلف فيه، وبعضهم يتساهل فيه ويمده إلى 200، لكن ما في أحد يقول بعد 200 بأنه يحتج بلغة، واضح؟ فأي شعر قيل أو كلام قيل أو خطبة قيلت قبل 120 الهجرية فإنه يحتج بها، فأقوال الصحابة كلها يحتج بها، حتى لو اسمحوا لي حتى لو كانوا يسلفون مع بعض، فهمتم؟ فلغتهم لغة عربية فصيحة يحتج بها، أشعارهم، كلماتهم كلها يحتج بها لغة، واضح؟ وكذلك أيضا التابعين وبالذات الكبار، كبار التابعين، أما أواسط التابعين ففيهم خلاف، وأما صغار التابعين فهم يجري عليهم الخلاف الذي بعد 120. طيب من أين رجع موسى؟ نرجو التوضيح. رجع من لقاء ربه، أين التقى به ربه؟ الله أعلم، لكن في الآيات واضح أنه في الطور، فهمتم؟ لا ما صعد، واضح؟ نعم. ما الحكم في من يقول إن موسى مثالا للشخصية الغضبية؟ نقول له الثور ما ينفع فيه الفهم، اللي يقول موسى مثال للشخصية الغضبية هذا يحتاج نحط عليه محراث ونخليه يشتغل أحسن له، نسأل الله العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، تجي أنت تقول لا موسى ما صبر، فهمتم؟ أنا أعرف هذا وقد سمعته من دكاترة، يعني من ناس كبار في الشهادات، لكن هذا الكلام ما يجوز، ما يجوز لا شرعا ولا عقلا. شرعا لما ذكرت لكم، واضح؟ أن غضب موسى عليه الصلاة والسلام كان لله، أليس كذلك؟ والله عز وجل بيّن أن غضبه هذا كان لله، ولذلك لما رأى أن أخاه لم يخطئ مباشرة جلس يستغفر لنفسه ولأخيه مما وقع فيه قومه. موسى عليه الصلاة والسلام لم يقع في ذنب ولم يقع في خطيئة، وأخوه لم يقع في ذنب ولم يقع في خطيئة، ومع ذلك يستغفر لنفسه ولأخيه مما وقع فيه قومهما من الشرك، فكيف تقول غضب؟ واضح؟ فغضبه لله، ولذلك الله عز وجل حمده على هذا الغضب وذكر هذا الغضب عنه في أكثر من موطن، أي نعم، ولم يعاتبه سبحانه وتعالى على هذا الغضب، بينما مثلا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه إيش يهلك نفسه أسا على قومه ألا يطيعه، واضح يا مشايخ؟ فإذا لا يجوز أن نقول هذا، ولذلك قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا وصرح به، يقول رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وتعرفون أنهم قالوا عنه حتى آدر، يعني آذوه وصفوا حتى خصيته، فهؤلاء قوم قباح، بل بالعكس قومه هم الغضبية، هم الأمة الغضبية اليهود، واضح؟ ولذلك تتعجب كيف قوم يصفون نبيهم بهذا إلى آخره. الذي يقول هذا الكلام هذا ثور ما يفهم. صحيح يحتاج أنه يوضع على ظهره محراث ويجلس يحرث الأرض، أحسن له من أنه يدخل نفسه في الحديث عن شخصيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. في سؤال؟ تفضل. نعم. لا 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 ما أعرف ولا ما العد عندك، ما أحد قال بها. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.